أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. خضنا كثيرا إذن في الأقوال ومناقشات والكار والفار. الآن وصلنا إلى هذه الخطوة، هذه المرحلة، أنه الفريقان عندهم روايات، المشهور عنده روايات تدل على الانفعال الماء القليل بالنجاسة، ويقول أنها بلغت التواتر. والكاشاني وفريقه القائل بعدم الانفعال أيضا يقول عندي روايات بلغت الاستفاضة. وكل واحد قال الروايات التي عنده في الدروس المتقدمة. فإذا كيف نعالج هذه الروايات وما هو الموقف منها؟ إذن معالجة التعارض بين الروايات. من الواضح حصول التباين بين ما استفاده الفريقان من الروايات التي استدلوا بها على الانفعال وعدمه، ويمكن اكتشاف عدة مواقف للأصحاب منه. واحد، موقف الأول، إسقاط روايات الطائفة الثانية التي استدل بها على عدم الانفعال، التي ذكرها الكاشاني ومن وافقه بالرأي، إسقاط اسمنا الطائفة الثانية إما للطعن في سندها، تقدمت كلها المناقشات هذه، أو لمخالفتها للسنة القطعية التي ثبتت للقول بالانفعال. الروايات التي قال عنها الشيخ الأنصاري أنها بلغت 200، صاحب الرياض يقول والأنصاري نقل أنها 300. هذا التواتر من الروايات شكل سنة قطعية على أن الماء القليل يتنجس. حينئذ أي رواية أخرى تكون مخالفة للسنة القطعية، وأي قول آخر مخالف للسنة القطعية، فمن يهمل للسنة القطعية التي ثبتت للقول بالانفعال؟ كيف لتواتر الروايات واعتضادها بالشهرة بل الإجماع، بحيث تجعلنا يقابلها من الشاذ النادر؟ كل ما يقابل سنة القطعية ذا شاذ نادر، وحكم الشاذ النادر أن يرمى كما أمر الأئمة سلام الله عليه. قال صاحب الحدائق قدس سره عن مفاد هذه الروايات، قال: فهو دليل على أن ذلك مذهب أهل البيت عليهم السلام، فإن مذهبهم إنما يعلم بنقل شيعتهم عنهم، كما أن مذهب أبي حنيفة وأتباع إنما يعلم بنقل أتباعهم وتلامذتهم. وهكذا كل تريد تسمع تتعرف على المذهب الشيوعي والعياذ بالله، من تأخذها؟ من مفكري شيوعية وكتابها وعلمائها تأخذ المذهب الفلاني، غير تأخذ. فالشيعة هذا مذهبهم، وهذا قول علمائهم، وهذا ما طفحت به كتبهم، فرأيهم يؤخذ من هذا. ما يقابل ذلك شاذ نادر، أمر الأئمة سلام الله عليه بإلقائه بضرب الجدار به. لذا حمل المشهور المعتبر من تلك الروايات، روايات الطائفة الثانية الدالة على عدم الانفعال، عدم رواية صحيحة السند، ضعيفة السند، خلاص تركناها إلى ضعفها. لكن في روايات معتبرة، هاي الموقف منها شو، حملوها على وجوه مختلفة، وإن بعدت أشبه بالتأويل البعيد، لكن المهم أنهم يردون يتخلصون منها. قال بعض المحققين، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في شرح العروة، قال: فأول المشهور كل واحد منها بالحمل على فروض نادرة ومحتملات شاسعة لا تكاد تمر بخيال ولا تخطر ببال. قال: هكذا فعل المشهور مع روايات الكاشاني ومن وافقه، لازم يرموها عرض الجدار وإن بعدت هذه التأويلات، هكذا قيمها. وحينئذ إذن لا تصل النوبة إلى التعارض المستقر حتى يمكن ترجيح روايات عدم الانفعال باعتضادها بالعمومات والأصول، كما ربما قال بعضهم آخر: سلمنا هذه روايات متعارضة، نرجع عمومات فوقانية أصول، وكلها مع الطهارة، قاعدة الطهارة وأمثالها مع الطهارة. لا، لا يصل النوبة أمام هذا التقييم، هذا شاذ نادر، يرمى به عرض الجدار، لا تصل إلى تعارض مستقر حتى يمكن أن نرجح بين الطائفتين ونقول أن روايات الكاشاني موافقة للقواعد والأصول. من أمثلة كلام المشهور قال صاحب الرياض قدس سره، قال: وعلى تقدير سلامة الكل عن الكل، كل الروايات عن كل المناقشات، فهي لمقاومة ما تقدم من الأدلة غير صالحة لا تعارض ما يمكن فرضه، وإن اعتضدها الأصل والعمومات. لا يوجد تعارض حتى أجي أرجح بالأصل والعمومات، هي ساقطة لكون الأدلة الخاصة دالة على الانفعال معتضدة بعد التواتر بعمل الطائفة. وقال صاحب الجواهر: لو كانت روايات الكاشاني وفريقه لو كانت صحيحة صريحة في المطلوب لما صلحت للمعارضة لما ذكرناه من الروايات الدالة على الانفعال. لماذا؟ قال: لكثرتها وإعراض الأصحاب عما يخالفها والإجماعات على مضمونها. لو كانت صحيحة صريحة قال لما قويت على معارضة السنة القطعية سميناها، فكيف وهي كما عرفت من الضعف في سندها والقصور في دلالة الكثير منها مع موافقتها لكثير من العامة كما نقل ذلك عنهم. يقول الناتر على التقية. سيد الحكيم قال: وليس ورود مثل هذه النصوص، نصوص الدالة على عدم الانفعال تمسك بها الكاشاني، إلا كورود غيرها في كثير من المسائل المعلوم حكمها نصا وفتوا مما علم وقوع الخطأ فيه. لا يخلو، لا يخلو الغالب في أبواب الفقه، قلبها وشوف، شوف كل رأي صريح واضح دليل عليه في المسألة تجد مقابلة رواية شاذة هنا وهناك، لا يعبى بها، ما تعني تعارض ونحكم قواعد التعارض. قال: إلا كورود غيرها في كثير من المسائل المعلوم حكمها نصا وفتوا مما علم وقوع الخطأ فيه، إما في أصالة الجهة صادرة تقية مولي بين الحكم الواقع، أو في أصالة صحة النقل أو غير ذلك. قال: ولو بني على إعمال قواعد التعارض في مثله لزم تأسيس فقه جديد. أنا كنت مبتدئين ورأسا شفتوا روايتين متعارضتين وتعملون قواعد التعارض، لا، ليكن عندكم ذوق فقهي، هذا متعارض، هذا شاذ نادر مقابل سنة قطعية لا يقوم بأزائها حتى نرجحه، إلا لزم في كل مسألة تجد روايتين شاذة، شون هذا نعمل به القواعد؟ لا. وأورد السيد السبزواري قدس سره تنبيها هنا في مهذب الأحكام عنوان شيء كلام، قال تنبيه نختصر منه قوله، قال: لو كان عد يصلح أن يدرج يعني ضمن هذه النقطة، تنبيه للسيد السبزواري يصلح أن يكون ضمن هذه النقطة، استبعاد يعني ملخص واستبعاد لصدور قد الروايات صادرة لكن استبعاد أن يكون مراد أهل البيت سلام الله عليهم هو هذا، لا أبدا، إما غير صادرة أصلا ككثير منها، وإذا كانت صادرة فليس هذا مراده. تنبيه هذا مضمونه. قال: لو كان عدم انفعال الماء القليل من حكم الله الواقعي كما يدعي الكاشاني لا اعتنى أئمة الدين بالطهارة قولا وعملا وتقريرا أشد الاعتناء لشدة عموم الابتلاء، خصوصا في الأعصار القديمة وخصوصا في أرض الحجاز، وتناسب التسهيل والتيسير من كل جهة، ولشاع هذا الحكم لا أقل بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام لجريان العادة على شيوع مثل هذه الأحكام. يقول: لو كان فعلا هذا الحكم مراد بيان حكم واقعي للأئمة عليهم السلام، لأنه وإما ليس صادرا عنهم أو صادر لكن ليس من باب الحكم الواقعي وإنما تقية أو أي شيء آخر، لشاع هذا الحكم خصوصا وأنها مسألة ابتلائية، عظيمة الابتلاء وشائعة الابتلاء بين الناس، خصوصا في مكة والمدينة حيث لا توجد أنهار في المدينة، في مكة على الأقل لا توجد أنهار ولا توجد بحيرات، وكل استعمالهم للماء القليل، وتلتقي فيه الناس من أصقاع الأرض، وفيهم كثير غير متورعين بل غير مسلمين. فلو كان هذا الحكم مراد واقع الأمر لكان بينوه ولكان تلاقفوه، لأنه يناسب التيسير والتسهيل على الناس. لماذا هذا التكتم عليه في روايات شاذة لم يلتفت إليها إلا ابن أبي عقيل في القرن الرابع والكاشاني في القرن الحادي عشر؟ لماذا؟ إذا ليس مرادا للأئمة سلام الله. قال: لجريان العادة على شيوع مثل هذه الأحكام، إذ ليست هذه المسألة أقل ابتلاء من طهارة غسالة الاستنجاء، بل هذه أصل وتلك من فروعها، فكيف ظهرت طهارة غسالة الاستنجاء على الجميع وخفيت هذه المسألة على الفقهاء والأساطين على طول الأزمان والسنين؟ إذن استبعاد هذا أن يكون هذا هو حكم واقع، فإما ليس صادرا. ملخص النقطة الأولى إذن أن روايات الطائفة الثانية إما ليست صادرة عن المعصوم أو صادرة لكن لا لبيان الحكم الواقعي وإنما لأي أمر آخر. هذا إذن الوجه الأول الذي قيل. ثانيا، الوجه الثاني، حمل روايات عدم الانفعال على التقية. قال الوحيد البهبهاني قدس سره في مصابيح الظلام، قال: ما دل على عدم الانفعال موافق للمشهور بين العامة في زمان صدور الأخبار، سيما في الحجاز، فإن مالكا كان ذلك مذهبه. مذهب مالك هذا الذي يقول لا فرق بين الماء القليل والكثير، كلاهما يتنجس بالتغير، مجرد الملاقات لا تنجس، لا فرق. هذا قال مذهب مالك في المدينة وعصر صدور النص. التفات على كل جيدة أنه حينما يأخذ رأي من العامة إنما يأخذ الرأي الذي كان في أجواء صدور النص، كون مذهب مالك مالك في المدينة. وقال العلامة قدس سره في التذكرة، قال: وهو مروي، هذا عدم الانفعال، عن ابن عباس وحذيفة وأبي هريرة والحسن بصري وسعيد بن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وداود بن المنذر لقوله عليه السلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا النبوي الذي ادعى شهرته في وقت ما ابن إدريس، وقال متفق عليه وقلنا لا وجود له في مصادرنا. قال هذا النبوي الشريف تمسك به إذن وهو مروي عن هؤلاء. إذن هذا هو الوجه الثاني، أن هذه محمولة على التقية، لأن هذا هو كان المذهب السائد يومئذ. أقول في الجواب، أجيب بأنه مخالف للواقع، لأن قول المشهور هو الموافق للعامة في التفصيل بين الكثير والقليل، وإن اختلفوا في تحديد الكثير، قيل أنه 10 أذرع في 10 أذرع، وقال آخر هم متفقون على أن القليل يتنجس بالملاقات والكثير لا يتنجس بالملاقات، إنما اختلفوا ما هو مقدار الكثير اللي نسميه الكور، هذا اختلافه. ولا المشهور لدى العامة هو ما يوافق مشهورنا نحن، التفريق بين القليل والكثير وأن القليل يتنجس بالملاقات، فما معنى هذا الحمل على التقية؟ هذا كلامكم مخالف للواقع. قال العلامة قدس سره في التذكرة، قال: وممن فرق بين القليل والكثير، القليل ينفعل والكثير لا ينفعل، ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. مذاهب عدم مالك كلها تقول بالتفريق بين القليل والكثير، الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأبو الثور وأبو عبيد والمزني. إذن المشهور لديهم هو التفريق بين القليل والكثير، وهو ما يقول به مشهورنا، فمشهورنا الموافق للعامة وليس قول الكاشاني. هذا الحمل ليس دقيقا. لذا قال بعض الأعاظم قدس سره محمد حسين كشف الغطاء، قال: ومن الغريب هنا جدا ما طفحت به أكثر كتبنا الفقهية من حمل أخبار طهارة الماء القليل على التقية، كيف يسوغ هذا؟ وادعي أنه موافق لمذاهب القوم، وقد تتبعنا عدة من أمهات كتبهم الشهيرة التي عليها العمل عندهم قديما وحديثا، فلم نجد فيها من هذا النقل عينا ولا أثرا. ليس كلامهم هو الذي يقول أن الموافق، إنما الموافق لمشهور، بل وجدناها موافقة للمشهور عندنا من التفصيل بين الكثير والقليل. فالتي تحمل على التقية أحمل كلام مشهورنا على التقية، لأنه هو الموافق لهم. كنموذج من كلماتهم في ذلك ما قال في البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، ثمان مجلدات بالفقه وعمدة الكتب في المذهب الحنفي، قال: اعلم ان العلماء اجمعوا على ان الماء اذا تغير احد اوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به قليلا كان الماء او كثيرا، بالتأكيد بالتغير حتى الكثير يتنجس، جاريا كان او غير جار، هكذا نقل الاجماع في كتبنا. وممن نقله ايضا النووي في شرح المهذب عن جماعات من العلماء، هذا منتهي منه، بالتغير يحكم بالنجاسة قليلا أو كثيرا. قال محل الشيء: وإن لم يتغير بها، لم يتغير بالنجاسة، فاتفق عامة العلماء، لاحظ المشهور القريب من الإجماع عندهم، فاتفق عامة العلماء على أن القليل ينجس بها دون الكثير. هذا هو الرأي السائد عندهم والمشهور عندهم. فمن الغريب إذن كما قال الشيخ كاشف الغطاء حمل هذه روايات الكاشاني على التقية، المشهور عند العامة هو ذلك الكلام. زين، فمثل هذه الخلافات الاجتهادية أمر طبيعي بين، أما أن تجد أن قول الكاشاني موافق لواحد من فقهاء العامة أو اثنين أو عشرة، هذا لا يسوغ الحمل على التقية. الاختلاف موجود بينهم بكثرة كما موجود بيننا بكثرة، فمجرد أن تجد بعض فقهائهم يقول بهذا القول إذن تحمل على التقية، لا هذا غير سائغ. فمثل هذه الخلافات الاجتهادية أمر طبيعي بين فقهاء العامة كما هو بين فقهائنا، ولا يسوغ الحمل على التقية، بل وجدنا أن اعترافهم بأن المشهور عندهم هو التفريق بين القليل والكثير الموافق لمشهورنا. مضافا إلى أن للإمامين الباقر والصادق عليهما السلام منزلة علمية مرموقة لدى علماء الأمة، ويرجعون إليهم في المعضلات، فليس بعيدا أن يكون لهما عليهما السلام رأي ورواية كما للفقهاء الآخرين. يعني هذا كان يقعد في مسجد المدينة ويدرس، وكان يقول الأوزاعي يقول كذا، والحسن البصري يقول كذا، خما كانت الإمام الباقر والصادق ليست أقل من أوزاعي وابن ثور وفلان، حتى كل هذه الآراء تعرض ولا تعرض آراء جعفر بن محمد عليهم السلام. لا، الأمر ليس كذلك، أئمتنا كانت لهم المكانة المرموقة وكان يعرض رأيهم مع الآراء الآخرين. إذن هذا الرأي الثاني، الموقف الثاني كما قلنا الذي قيل وحملها على التقية ولم نجد له وجها. ثالثا، يعني الموقف الثالث الآن، حمل الطائفة الأولى، كأن الموقف الأول والثاني كان لإلغاء الطائفة الثانية، الآن لا، في الثالث لعلنا نتوجه إلى الطائفة الأولى. حمل الطائفة الأولى وهي روايات الانفعال على الاستحباب والتنزه، أو أنها خاصة بحال الاختيار، أما في الاضطرار فلا، إنما ينفعل الماء القليل ويحكم لا أقول بالنجاسة لأن حكم النجاسة قد يكون غير قابل للتفصيل، إنما يحكم عليه بوجوب الاجتناب، لا تتوضأ منه، لا تشرب منه، هذا في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فلا بأس. أو للاستحباب والتنزه، أن إذا كان الماء قليل ولا قام جاس مستحب تتنزه عنه، أكو غيره توجه إلى غيره، إذا ما عندك غيره حينئذ ماكو مانع. هكذا تحمل روايات المشهور في الانفعال. قال المحقق صاحب الكفاية قدس سره، من المصادر اللي أيضا الله تعالى من بها علينا شن من علينا بمصدرين في الدرس السابق، هم مصابيح الظلام للوحيد البهبهاني في شرح مفاتيح الشرائع للفيض الكاشاني، يعني هو محل الكلام، وشرح العروة الوثقى للشيخ محمد حسين كشف الغطاء الآن مصدر جديد، محقق صاحب الكفاية اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة كتاب فقهي نحن نعرفه وصوليا، الأخوند الخراساني لهذا كتاب فقهي، لما وجدت السيد الحكيم يقول أن أستاذنا المحقق صاحب الكفاية قال كذا، لم يذكر المصدر وين قال كذا، هذا رأي فقهي لا نعرفه عنه، فربما أخذه من محضر بحثه الشريف كما ينقل السيد الخوة أحيانا عن بحث شيخ محمد حسين الأصفهاني وآخرين، كنت أظن هكذا، لكن لا الحمد لله بعد التحري والتحقيق وجدنا هذا المصدر الفقهي لصاحب الكفاية والنص مأخوذ منه. قال المحقق صاحب الكفاية قدس سره ولا يخفى، هذا قلنا إذن في اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة صفحة 22، قال ولا يخفى أن هذه الأخبار اللي هي أخبار الكاشاني الدل على الطهارة لا يعارضها ما دل في مثل مواردها على خلافها، روايات المشهور من الأمر بالإراقة والإهراق، مو إهرقهما وتيمم، أو النهي عن الشرب والتوضؤ والاغتسال، لا تشرب منه ولا تغتسل فيه لأنه وقعت فيه عذارة أو دم أو منقار طير فيه دم شرب من، إلى آخر رواية القرآن. قال هذا لا يدل، لا يعارضها ذلك، لماذا؟ قال الاحتمال أن يكون على الاستحباب أو للكراهة، مستحب أن تتجنب هذا الماء الذي لا قاع النجاسة، لما أشرنا إليه من كون كل من الطهارة والنجاسة ذات مراتب شرعا يختلف حكمها بحسب ما لها من المراتب اختيارا واضطرارا. أي قد يكون ماء غلاس، ماء احنا نسميه ماء قليل، هو الماء القليل مراتب، اكو غلاس ماء توقع به قطرة الدم اجتنبه، لكن اكو 300 لتر هم قليل، قطرة الدم لا تؤثر فيه ولا تصنع فيه شيئا، هذا اذا ماكو داعي لاجتنابه، فاذا هذا تنزه اجتناب هذه، لان كل من الطهارة والنجاسة ذات مراتب شرعا يختلف حكمها بحسب ما لها من المراتب اختيارا واضطرارا. قال كما يشهد به خبراء علي بن جعفر، له شهاد شاهد على ذلك، خبراء وين خبراء؟ الخبراء طلع الخبراء صفحة هاي، خبراء علي بن جعفر مر الخبران طبعا قبل دروس عديدة، واحد منها رواية قرب الإسناد على علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها، هل يجزئه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال إن وجد ماء غيره فلا يجزئه أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه، إذن منوط بالاختيار والاضطرار. الخبر الآخر لعلي بن جعفر مر بنا أيضا في بعض الدروس المتقدمة، وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، في اليهود والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا إلا أن يضطر إليه. فهذا الحكم بالانفعال والاجتناب وعدم، إنما هو منوط بحال الاضطرار. لذلك قال يختلف حكمها بحسب ما لها من المراتب اختيارا واضطرارا كما يشهد به خبراء علي بن جعفر قرأناهم. قال أو كراهة أو استحبابا، وكذا قلنا الوجه، إما تحمل رواية الانفعال على الكراهة وأن يستحب اجتنابها، أو تحملها على حال الاختيار ويجوز لك في حال الاضطرار. هذا ما هو دليل. قال كما هو قضية ومقتضى التوفيق بين خبر أبي مريم ومرسلة علي بن حديد. خبر أبي مريم مر علينا زين، الصفحات مرقمة. رواية أبي مريم قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضأ بالباق، بس أزال عين النجاسة وتوضأ بالباق، ماكو مانع أذن من استعماله. قال هاي رواية أبي مريم. قال كما هو قضية التوفيق بين خبر أبي مريم ومرسلة علي بن حديد اللي بها مضمونها أنه ما أدل وأخرج وجد فيه فأر ميت فأراقه ثم أخرج غيره. قال كيف تحمل بين هاتين؟ هناك رأى عذرة أزالها وتوضأ بالباقي، هنا لا، أراقه وسحب دل ماء آخر من البئر. مقتضى الجمع بينهما حمل على التنزه والاستحباب. هكذا قال، هذا وجهه. إذن هذا الموقف الثالث، خلينا نحدد الموقف الثالث، أن روايات مشهورنا اللي تأمر باجتناب الماء الذي وقعت فيه نجاسة أو لاقى نجاسة عن نجاسة، إما على التنزه والاستحباب وكراهة الاستعمال، أو أنها محمولة على حال الاختيار للاضطرار. حال الاختيار للاضطرار قرأنا روايتين اللي ذكرهما خبر علي بن جعفر، والكراهة والاستحباب هذا مقتضى الجمع. قال التوفيق بين خبر أبي مريم ومرسلة علي بن حديد. ثم قال قدس سره صاحب الكفاية، قال ضرورة احتمال كون العراق لا للنجاسة المانعة من جواز الاستعمار. صح، نحن معكم أيضا نقول هذا الماء الذي وقعت فيه أو لا قاع النجاسة لا تتوضأ منه ولا تشرب منه، لكن ما هو وجه هذا الأمر؟ هل لنجاسته؟ لا، ضرورة احتمال كون الإراقة، الإمام لما يقول أرقه، لا للنجاسة المانعة من جواز الاستعمال، بل للتنزه واستقذار الطبع مما فيه الميتة ورجحان استعمال غير الملاقي لها. إذا عندك ماء آخر غير ملاقي للنجاسة فالأرجح والراجح أن تستعمل ذاك، سيما في رفع الحدث أصغر وأكبر، أو كراهة استعمال الملاقي. الملاقي للنجاسة يكره استعماله، فإذا إما أن تستعمل، إما أن تحمل الأخبار على حال الاختيار دون الاضطرار، قال استعمال غير الملاقي لها، أو على الكراهة، كراهة الاستعمال والتنزه عنها. قال كشاهد على ذلك، وربما لا يجوز استعمال الماء مع طهارته في رفع الحدث كالمستعمل في رفع الخبث. هذا ليس غريبا هذا الكلام، أليس نقول الماء المستعمل في رفع الحدث لا يستعمل في الوضوء ولا في حدث أكبر آخر؟ ليس لنجاسته، لحكم مزية إضافية في ماء رفع الحدث، هذا لا يستفاد منه النجاسة. نضيف لكلام أخو قدس سره، قلت وهذا الوجه هو مقتضى الصناعة أيضا عند معالجة التعارض بالجمع بين روايات المسألة الدالة على الانفعال القليل وعدمه. هذا اللي تعلمناه مقتضى الصناعة، لما روايات تقول ما لاقى نجاسة اجتنبه، وأخرى تقول استعمله ونحمل على التنزه وعلى كراهة الاستعمال، هذا مقتضى القاعدة اللي تعلمناه في الجمع بين الأخبار المتعارضة عند معالجة التعارض. وهذا أيضا ما ذكره صاحب الكفاية في موضع آخر، قال قدس سره وبالجملة لولا مخافة مخالفة الإجماع، قال هذا الذي يوقفنا، وإلا قراءة الروايات تؤدي إلى هذه النتيجة. لكن أمامنا إجماع على الانفعال، لولا مخافة مخالفة الإجماع كان التوفيق والجمع، هذا الذي درسناه في باب التعارض بين الأدلة، بينما دل على الانفعال خصوصا أو عموما رواية المشهور، منطوقا أو مفهوما رواية الكر استدل بمفهومها، وبينما دل على عدم الانفعال كذلك أيضا فيها عموم وخصوص ومنطوق ومفهوم. قال كيف؟ بحمل الأول على الانفعال بما يوجب الاجتناب عنه تنزيها واستحبابا أو اختيارا، نفصل بين حال الاختيار والاضطرار، وحمل الثاني على عدم انفعاله بما لا يجوز استعماله معه في رفع الحدث أو الخبث مطلقا، وفي مثل الشرب اختيارا بمكان من الإمكان، كان هذا الجمع بمكان من الإمكان لكونه من قبيل حمل الظاهر على النص أو الأظهار، هذا مقتضى القواعد. هذا قال ويشهد به بعض الأخبار ويؤيده اختلافها في تحديد الكرية المانعة عن النجاسة، ذكر هذا المؤيد الذي تقدم على الفيض الكاشان، ويؤيد هذا الجامع ماذا؟ الاختلاف الفاحش في روايات الكر بين ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة المؤداها 27 شبر مكعب، وبين ثلاثة ونص في ثلاثة ونص في ثلاثة ونص اللي مؤداها 42 وسبعة ثمان، أين 27 من 42؟ هذا يشعرك بأن المسألة ليست حكما إلزاميا، الحكم الإلزامي المفروض له حد محدود ومنضبط وليس بهذه السعة من الاختلاف. قال الشاهد إذن على أن المسألة تنزهية واستحبابي. ويشهد به بعض الأخبار، لم يذكرها لكن سنذكر له أكثر من خبر، ويؤيده اختلافها روايات في تحديد الكرية المانعة عن النجاسة اختلافا فاحشا لا تكاد ترتفع غائلته، هذا الاختلاف، إلا بأن ذلك لتفاوت مراتب النجاسة والطهارة واختلاف مراتب كثرة الماء. هذا هو يأتي لما دابة ميتة كبيرة في الماء، الإمام يقول لك ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف، لأن الميتة شلون تتخلص من أوصافها وتغيرها إلا بحجم ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف، لكن لما بولة من شخص يقول لك ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة كافية الاستهلاك هذا المقدار. فهذا التفاوت إذن معنى المسألة هي ضمنها لتفاوت مراتب النجاسة والطهارة واختلاف مراتب كثرة الماء ومنع كل مرتبة منها عن الانفعال بمرتبة من النجاسة. هاي أقول ويمكن، لأنه قال ويشهد به بعض الأخبار، فلنذكر بعض الأخبار التي تدل على هذا الشيء. أقول ويمكن الاستدلال على هذا الوجه بما دل على إباحته عند الضرورة، كما في صحيحة ابن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عليه السلام عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه. وصحيحة علي بن جعفر اللي ذكرناها قبل أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أي توضأ منه للصلاة، قال لا إلا أن يضطر إليه. فإذا قال ويشهد به بعض الأخبار، فعلا توجد بعض الأخبار التي تفيد أن هذا الانفعال إنما يحكم به في حال الاختيار، أما مع الاضطرار فلا بأس. أقول قد أجبنا عن مثل هذه التقريبات بما تقدم في الدروس الأولى وفي مطاوي البحث أيضا. من تلك الأجوبة قلنا ألف إن عدم دلالة كل روايات الطائفة الأولى المتواترة على النجاسة مما تأباه تلك النصوص لا حملها على التنزيل. قرأنا عشرات منها وهي 200 و300 مما تأباه تلك النصوص باختلاف مواردها وأحكامها وألسنتها، رأيناها في أبواب متعددة من الفقه وفي كيفيات متعددة للتطهير وبألسنة متعددة، هذه كلها حملها على الاستحباب والتنزه كأنه تأباه النصوص، وهو تأويل مستهجن كما عبر الشيخ الأنصاري نقلنا عنه في دروسنا الأولى، قال هذا تأويل مستهجن أن تحمل كل هذه الروايات على التنزه والاستحباب. وأضفنا نحن قلنا ولا يبقى معنى للنجاسة ولا ما يدل عليها. حتى نسألك بوجدانك أيها الفيض الكاشاني، تتوضأ من إناء فيه ميتة، فيه بول، فيه دم، فيه مني، تشرب أنت مثل من مثل هذا الإناء؟ تتوضأ بمثل هذا الإناء؟ إذا جاء خادمك بمثل هذا الماء تقبل عليه؟ هذا مخالف أكيد للوجدان. هذا ألف. إذن باء، الأمر بالتيمم في موثقتي سماع وعمار السباطي، أهريقهما وتيمم. ولو كان الحكم حال الاضطرار هذا مضطر منحصر الماء به، لماذا يأمره الماء يأمره الإمام بإلقاء الماء ويتيمم؟ هذا حال اضطرار كان توضأ به، هاي لا تقبل حكم غير إلزامي، هاي صريحة في الحكم الإلزامي. باء، الأمر بالتيمم في موثقتي سماع وعمار السباطي مما يكشف عن كون الحكم بالاجتناب إلزاميا لنجاسته، فلا مجال لهذا الجمع. الرابع، الموقف الرابع، نتبرأ به، نريد أن نوقع الصلح بين الفريقين لنحتدم النقاش، ولا ينبغي أن الخلاف يفسد في الودا بيننا، فنطرح الوجه الرابع. رابعا، إذن موقف الرابع ما يقع به الصلح بين الفريقين شاء أو أبوا بالتفصيل بين النجس والمتنجس. قلنا فيه ويمكن تقريب المسافة بين المشهور ومخالفيه بأن يقال أن نجاسة الماء القليل بأعيان النجاسات بمجرد الملاقات وإن لم يتغير بها مما لا يمكن التنازل عنها، هذا ما نقبل النقاش فيه، ماء قليل يلاقي نجاسة ينفعل بها. خلينا نحكي غير حكاية أيها الفيض الكاشاني، شوف لنا حل آخر. لتواتر الروايات ووضوح دلالتها وبدون القول بالانفعال لا يبقى معنى لكونها أعيان نجاسة. وما معنى أن الدم عين نجاسة والبول عين نجاسة والمني؟ أليس لتطهير الملاقي؟ فإذا أنت لا تحكم بتطهير الملاقي هذا لا يبقى للنجاسة معنى. وهل يرضى الكاشاني، ذكرنا الآن قبل قليل، أن يتوضأ أو يشرب من إناء فيه عذرة أو بول آدمي أو دم؟ فالقول بانفعال الماء القليل بملاقات عين النجاسة مما لا محيص عنه، هذا خل ثبتها عندك أيها الفيض الكاشاني. وخلينا نفكر بحل آخر، كما أن روايات القول الآخر اللي استدل بها الكاشاني لا يمكن إهمالها جملة وتفصيلا كما فعل المشهور وسمعنا كلماته، كلها يلقيها بسلة المهملات، هم لابد أن تتوقف أيها المشهور، لا إفراط ولا تفريط. ليش؟ لوجود روايات صحيحة وتحمل دلالات يمكن الأخذ ببعض ما فيها، لا ترميها جملة وتفصل وتقول خلاص هاي مخالفة للسنة القطعية إذا نرميها بها عرض الجدار. روايات صحيحة معتبرة يدعي الفيض استفاضتها. خلينا نفكر مع الفيض الكاشاني في مخرج. لذا لاحظ اعتراف المشهور، لذا استثنى المشهور من القول بنجاسة القليل عدة موارد. أنت لما تأتي إلى مسألتنا هنا تطلق الكلام وتقول الماء القليل ينفعل بالملاقات، لكن لما نقلب معك كتاب الطهارة نجد أنك تقول بطهارة ماء الغسالة وتقول بطهارة ماء الاستنجاء وتقول بكذا وتقول بكذا. أليس هذا ماء قليلا لا قاعل نجاسته؟ لماذا تفتي بطهارتها؟ إذن لا ترمي بها عرض الجدار كل الروايات. يبدو المسألة تحتاج إلى أن نناقش في بعض تفاصيلها، لأن أنت بنفسك استثنيت موارد من ملاقات الماء القليل للنجاسة. لذا استثنى المشهور من القول بنجاسة القليل عدة موارد كماء الاستنجاء والغسالة أو ما تقدم في بعض الدروس السابقة عن الصدوقين وصاحب الحدائق في حال الاضطرار والحرج. نتذكر أنه في فقه الرضا والشيخ الصدوق أيضا أخذها عنه وأيده صاحب الحدائق، أنه إذا كان أصابت يده جنابه وما عنده شيء يغرف به من الماء قال قل هكذا بسم الله واغمس يدك في الماء واغترف، ويستشهد بالآية الكريمة النص يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن لما كان مضطر ما عنده مغرفة يغرف بها ماء حتى يغتسل سمح له الإمام. وهذا الصدوقان في فقه الرضا وفي والشيخ الصدوق ذكر ذلك كفتوى، ذكرها كفتوى وأيدهم صاحب الحدائق. هذا كل إذن استثناء من القاعدة. أو ما قال به جماعات من الأصحاب بالتفصيل في المسألة من عدة جهات مما سنذكره إن شاء الله. عدة أقوال في المسألة قيلت بالتفصيل، تفصيل السيد المرتضى بين الوارد على النجاسة والمورود عليه، تفصيل الشيخ الطوسي بين ما لا يدركه الطرف من الدم وما يدركه الطرف من الدم. أليست هذه التفصيلات وتقبلون معناها؟ تقبلون بعدم انفعال الماء القليل بملاقات عين النجاسة في الجملة؟ وهكذا تفاصيل أخرى سنذكرها إن شاء الله في المسألة ونحو ذلك. وهذا كله قول بعدم الانفعال في الجملة، فلا نرميها إذا رواية الكاشاني جملة وتفصيلا. دعونا نفكر مع الكاشاني في كيفية المخرج منها بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.